بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب الحضانة. ومن يفارق زوجة لها ولد منه استحقت حضن ذلك الولد بالعقل والإسلام والحرية وكونها من ناكح خلية وفقد فسق والخلو من سفر، وجاز حضن كافر لمن كفر. كنا بدأنا بالحديث عن الحضانة في الدرس الماضي، وأتينا بالتعريف والمشروعية وشيء من الأحكام، ونتابع حديثنا اليوم في بقية الأحكام إن شاء الله تعالى. من أحكام الحضانة أن المرأة الحاضنة لولدها هل تجبر على الحضانة؟ يعني لما بنقول نحن أولى الناس بالحضانة مين؟ الأم. لكن الأم إذا قالت أنا ما بدي، هل تجبر على ذلك؟ الأصل أنها لا تجبر، الأصل أنها لا تجبر. ليش؟ لأنه في غيرها خير إن شاء الله. مر معنا في درس تابع في درس ماضي، مر معنا ترتيب الحواضن، مهم مر معنا هذا. فهي ما بدها خير إن شاء الله، اللي بعدها مو موجودة، اللي بعدها متوفاة أو كذا أو مسافرة، طيب اللي بعدها، وهكذا على الترتيب الذي ذكر في الدرس الماضي. إذن لا تجبر المرأة إذا امتنعت عن حضانة ولدها إلا إذا لم نجد له حاضنة. ما في حدا، كل الحواضن التي تأتي بعد هذا الأم ما لها موجودة أو في أعذار معينة. إذن هنا تجبر الأم على حضانة ولدها، هون تجبر الأم على حضانة ولدها. لأنه ليه؟ ما بده يكون هيك، شو بصير؟ يهلك الولد بدون حضانة، يهلك بموت الولد، فلا بد من حضانته. فالأم لا تجبر على ذلك إلا إذا فقدت الحواضن الأخرى، أجبرت الأم على هذا. وعلى هذا كل المذاهب الأربعة، الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة كلها على هذا الحكم. أيضا هل الحضانة لها أجر؟ الحضانة أصلا هل لها أجر؟ الأصل أنها ليس لها أجر. ليه؟ لأن الحضانة هي عبارة عن إحاطة هذا المحضون بالعناية والرعاية والشفقة والحنون والحنان. هذه الحضانة على إيش أجرها؟ ما بدها أجرها، لكن يترتب عليها أعمال. غسيلات الولد مين بده يوصلهم؟ هي بده توصلهم، طبخ، نفخ، كذا، تنظيف، كل هذا الأمر متعلق بهذه الحاضنة. أصل حضانتها ليس لها أجر فيها، لكن لو طلبت أجرا على الأعمال التي تعملها، الأعمال التي تقوم فيها، فهذا لا بأس به. إذا طلبت أجر على الأعمال التي تقوم بها من الطبخ والنفخ والغسل والتنظيف والطعام والشراب إلى آخر ما هنالك، فهذا لا بأس به، يمكن أن تطلب على ذلك أجرا. وهذا الأجر إنما يكون باجتهاد القاضي، على حسب حال الرجل وعلى حسب البيئة التي تعيشها هذه الحاضنة وعلى حسب الحياة التي عاشها الأولاد، وإلى آخر ما القاضي ينظر في هذه الأمور كلها ويقدر الأجر الذي تستحقه هذه الحاضنة. طيب، إذا كان الأم طلبت الأجر، الأم هي التي طلبت الأجر، ممكن تعطى. لكن لو كان الأب معسرا، الأب معسر ما معه مصاري، ما في عنده مال يدفع أجرة الحضانة، يكفي عم يدفع النفقة، نفقة هؤلاء الأولاد عم يدفعها، فيكفي هذا، ما يستطيع أنه يدفع أجرة الحضانة. فهنا نقول نخير هذه المرأة، إما أن تحضنيه مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى، وإما أن تنقل الحضانة لغيرك. يا تحضني مجانا أو تنقل حضانة لغيري. فإذا رفضت أبت إلا أن تأخذ على ذلك أجرا إلا خير إن شاء الله. الآن صار في حجة إلا أن ننقل هذا الولد المحضون منك إلى الحاضن التي تليك. إذا تنازلت عن الأجر بسم الله، وإذا لم تتنازل ينقل الولد إلى من سواها. طيب لو صورة من الصور وجدنا أن كل الحاضنات الذي تحضنه بدون مصاري، ما في شيء لله، ما في، ما لقينا ولا واحدة من الحواضن يمكن أن تحضنه مجانا، شو نساوي؟ نقول يجب أعطاها الأجرة. طيب لو كان الأب معسرا، لو كان الأب معسرا، فإن نجبر الحاضنة، نجبر الحاضنة على حضن هذا الولد وعلى القيام بما يجب عليها أن تقوم به، وتعتبر ذلك دينا في ذمة الأب المعسر، دين في ذمة الأب المعسر، وهو دين ثابت تطالبه به متى وسع الله عليه، ولا تسقط هذه الأجرة إلا بالأداء أو الإبراء. الأجرة ثابتة في ذمة الأب، لا تسقط إلا بأحد أمرين، يا بيدفعها يا هي بتقول له سامحتك، إذا هي سامحت سقطت الأجرة، أو إذا هو أداها إليها فقد سقطت. هذا من حيث الأجرة. أيضا من ملاحق هذه الحضانة السكن. السكن لا بد منه كالنفقة. كيف هذا بده ينفق على أولاده ولا ما بده ينفق؟ بده يأكل ويشرب ومهي وبده يلبسه، وهذا مر معنا سابقا بكتاب النفقات، مر معنا كله. طيب أليس من حق هؤلاء أن يسكنوا أيضا؟ عنده 3-4 أولاد، 5 أولاد، قد ما كان ما بدهم يسكنوا هذول؟ من جملة النفقة السكنة. طيب هي وين بدها تحضن هون؟ هي ما بيطلع لها نفقة، هي طالما أنه طلقت طلاقا بائنا أو مات عنها زوجة أو غير ذلك ما بيطلع لها نفقة. لكن هذه الزوجة إذا كان بدها، أو مو الزوجة، مو أم الأولاد، أي حاضنة من الحواضن بدها تعيش معهم مشان يعني تؤدي لهم الخدمات المطلوبة منها. فقال الفقهاء، قالوا يجب للحاضن، يجب السكن للحاضن والمحضون، السكن يجب للحاضن والمحضون، لا بد من ذلك، ولو كان بالأجرة. مو ضروري يشتري لهم بيت شري، إذا هن عندهم بيت ما فعل شيء، الولي ما فعل شيء أو الأب ما فعل شيء، لكن إذا ما في بيت عندهم ف لا بد أن يؤمن لهم السكن للحاضن والأولاد المحضورين. وطبعا هذا أيضا إنما يكون باجتهاد القاضي. لو كان بده يرتب على إجرة يستأجر البيت، إجرة البيت وين بده يستأجره وقديش بده يحط إجرته وشو مستوى هذا البيت، شو هذا كله إنما يكون بتقدير القاضي حسب حال الأب الذي سيدفع المال، حسب حاله بحمله شيء من هذا الذي يتناسب مع حاله وغناه أو فقره أو غير ذلك. ومن الأمور المتعلقة بالسكن أن الولد إذا كان في حضانة أمه في بلد الأب، فإن الأم لا يجوز لها أن تسافر بالولد إلا بإذن الأب. لا يجوز أن تسافر بالولد إلا إذا استأذنت الأب، فأذن هذا الأب السفر فلا بأس بذلك. كما أن الأب لا يستطيع شرعا أن يسافر بالولد وأمه موجودة في البلد إلا بعد مضي مدة الحضانة. طالما أنه هي صاحبة الحضانة فلها أن تتمسك بالولد وتمنعه من السفر في مدة الحضانة إلا بإذنها. إذا هي سمحت خلاص انتهى الموضوع، أبو بيسافر فيه. أما أن يسافر به بغير إذنها فلا يجوز ذلك. نعم، هذا أيضا من حيث السكن والإقامة في البلد. من أحكام الحضانة أيضا ما يسمونه اليوم بالإراءة. الإراءة إذا كان الأب والأم منفصلين عن بعضهم والولد عند أحدهما، عند الأب ولا عند الأم، فللطرف الآخر أن يطلب الإراءة، ويجب على حاضن الولد أن يري للطرف الآخر أن يريه هذا الولد. الأم بدت أرجي الولاد لأبوه ويقعد معهم يستأنس فيه ويستأنس فيه، وكذلك إذا كان عنده الأب لابد أن يبرز هؤلاء الأولاد إلى أمهم لتجلس إليهم وتأنس بهم ويأنسون بها، هذا أمر لا بد منه. وباتفاق العلماء الإراءة واجبة لا شك في ذلك، الإراءة واجبة، ولكن قالوا إذا أمكن أن يكون أن تكون هذه الإراءة في بيت المحضون، في البيت الذي فيه الحضانة يكون أفضل، يعني موجودين عند أمهم، الأب بيروح لعند أمهم للبيت، يكون هذا أقرب للمودة وللألفة بينه وبين الأولاد. وإلا طبعا ما ينص عليه الفقهاء يتنبه من الخلوة، وهي مطلقة امرأة أجنبية، هذه أجنبية فلا يجوز أن يخلو بها، هو جاي مشان أولاده مو جاي مشان المرأة الحاضنة، هو ما له علاقة بهذه الحاضنة ولو كانت سابقا زوجة له. فإذا لم يتحقق ذلك كان في نفور وفي مشاكسات وكذا، ما بده يفوت على البيت أو هو ما بده يفوت على البيت أو ذلك، فتبقى الإراءة واجبة ولا بد منها، بأن يخرج هذه الأولاد إلى خارج البيت فيراهم الأب أو تراهم الأم في خارج البيت في مكان ما. والقضاء عندنا هنا عامل مكان خاص للإراءة، إذا كان ما في إمكان تكون في البيوت فبيجيبوا الولد ويأتي الطرف الآخر فيحضر في هذا المكان، هالقاعة هي اللي فيها إراءة، بيجي الأب يشوفهم، أو إذا كانوا عند الأب بيجي الأم بتشوفهم في هذا المكان، وهذا لا بأس به. لكن يعني الحقيقة أنه لا يؤمن الناحية يعني تغطية الناحية العاطفية بين الأب والأولاد أو بين الأم والأولاد، لأنه مكان عام وفوضى وضجيج وغيره وكذا. الأفضل أن يتساهل الناس مع بعضهم البعض، الرجال مع النساء والعكس بالعكس، أن يتساهلوا ويتهاوروا ويتسامحوا في سبيل مصلحة الأولاد، وتكون هذه الإراءة في البيوت. وكثير من أسر دمشق كما أعلم من وقع في هذا الابتلاء، ابتلاء الطلاق أو غير ذلك، يحرصون على أن يرسلوا الأولاد إلى الطرف الآخر، الأم مطلقة كل أسبوع أو أقل أو أكثر تبعث الأولاد عند أبوهم، أو الأولاد عند الأب يبعثهم عند أمهم حتى تراهم، هذا كرم أخلاق، هذا أجود من الطريقة السابقة أنه هو يروح لعند بيت الأم أو الأم تجي لبيت الأب، الأكرم من ذلك أن يرسل الأولاد إلى أبيهم أو إلى أمهم، وهذا ما يحصل في هذا البلد كثيرا والحمد لله. هذا من حيث الإراءة. كذلك هنالك البحث الأخير يبحث من الفقهاء إلى متى تستمر الحضانة، حضنة الأم مثلا أو أي حاضنة أخرى، إلى متى تستمر الحضانة؟ أولا الحضانة كما قلنا أمر مجمع عليه بين الفقهاء، ما أحد يخالف فيه، ولكن مدة استمرار الحضانة هذه في كلام للفقهاء فيها وليس على رأي واحد. الحنفية رأيهم أن الصبي المحضون تستمر حضانته حتى يستغني بنفسه، هو يقوم بشؤون نفسه، متى قام بشؤون نفسه ما عاد بحاجة لخدمة الأم. حنان الأم نعم لا شك، يتم الواحد وصار عمره 50 و60 سنة أمه موجودة يحتاج إلى حنان الأم، ولكن الحنان مع الخدمة، الحنان المترافق مع الخدمة، خلاص الولد يكون استغنى إذا كان استطاع بقى أنه يقوم بنفسه، يستنجي، يتوضى، يتغسل كذا، كل ذلك طالما أنه استطاع أن يستغني بنفسه فقد انتهت الحضانة. والحنفية رضي الله تعالى عنه قدروا ذلك ب7 سنين، قدروا ذلك ب7 سنين، لأنه وجهة نظرهم أنه القيام بحاجات النفس من أولها الدخول للخلاء والاستنجاء وكذا، هذا معنى ذلك أنه مستغني نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة ب7 سنين، هذا بس نصلي هذا الطفل اللي عمره 7 سنين ما لم يكن متعلما للطهارة مستغنيا بنفسه فيها ما بيستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطفل في 7 سنوات يستطيع الاستغناء بنفسه، ولذلك أمر فقال مروا أولادكم بالصلاة ب7 سنين. أما البنت في نظر الحنفية، أنا أتكلم الآن عن مذهب الحنفية، وأما البنت في مذهب الحنفية فوجهة نظرهم أنه تمتد حضانتها إلى البلوغ، إلى البلوغ حتى يأتيها دم الحيض أو تبلغ بالسن 15 سنة، أما قبل ذلك ولو استطاعت أن تستغني بنفسها فلا تنتهي حضانتها. وفي ذلك وجهة نظر جيدة جدا، وهي أن هذه البنت بعد أن تستغني بنفسها، بعد أن تستغني بنفسها، هي بحاجة ماسة إلى أمها لتعلمها آداب النساء. آداب النساء مع بعض البعض، الأب بيحسن يعلمها هاي، الأب مو شغلته الشغلة، وقد لا يعلمها ولا يتنبه لها، وقد تقع البنت في ورطات كثيرة إذا كان ليس هنالك امرأة حنونة شفوقة عليها تعلمها ذلك آداب النساء وآداب التعامل مع النساء. فلذلك هذه قال ينبغي أن تمتد حضانة البنت لا إلى الاستغناء عن أمها وإنما إلى البلوغ. فإذا بلغت تكون قد تعلمت آداب النساء، فهي بحاجة بعد ذلك لا إلى تعلم آداب النساء، بل هي بحاجة إلى الحفظ وإلى الصيانة وإلى المحافظة عليها. فلذلك تنتقل بعد ذلك إلى أبيها، لأن الآب أقدر على ذلك من الأم. هذا مذهب الحنفية. وما مذهب المالكية؟ فقالوا الحضانة للكبار إلى الحضانة تمتد عندهم إلى البلوغ لدى الإناث والذكور، لدى الإناث والذكور تمتد هذه الحضانة، فلا فرق عندهم بين ذكر وأنثى، إنها تمتد الحضانة إلى البلوغ ذكرا كان الولد أو أنثى. وأما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الحضانة تمتد إلى ما دون البلوغ 7 سنوات 8 سنوات، في هذه الحدود على حسب حال الولد. القاضي يقدر أن حال الولد صار في عنده منه مكنة أن يعيش بدون أمه، إذا حصل قناعة عند القاضي في هذا الكلام خلاص فالأمر عائد إلى القاضي، هو مخير إن شاء 7 سنوات أو 8 سنوات أو قريبا من هذا، فالأمر للقاضي. وكنت ذكرت قبل قليل الإراءة الواجبة التي لا بد منها، نسيت أن أذكر المدة التي ينبغي أن يراها فيها. فالحنفية يرون أن الإراءة تكون في كل 7 أيام، كل أسبوع ينبغي أن تتم هذه الإراءة ولو مرة على الأقل مرة واحدة. وأما المالكية فقالوا الإراءة للصغار كل يوم وللكبار كل 7 أيام، إذا الصغير أمه تبقى في حنو عليه، والأب يجد من عواطفه ما يسوق إلى رؤية ولده الصغير والجلوس إليه، الصغار كل يوم والكبار كل 7 أيام. والشافعية قالوا كل يومين 3 أيام، كل يومين 3 أيام للطرف الذي لا يحضن أن يطلب رؤية الولد المحضون في حوالي 2-3 أيام 4 أيام بالكثير، ويجب على الطرف الآخر أن يبرز له وأن يريه إياه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.